بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الاحتفالية المباركة الجليلة بهجرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت في حلقة أمس، نحتفي بهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى نعيش في ظلالها الوارفة، وأحداث أمتنا والتغيرات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي تتلاحق، وعبق فيما نرى عبق الإسلام والعودة إليه، وتنفس الشعوب العربية عطر الإسلام الزكي يعود بإذن الله تبارك وتعالى، أو هناك إرهاصات بعودته بإذن الله تبارك وتعالى. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا أضياف كرام، الأستاذ الدكتور صاحب الإطلالات التحليلية الجميلة، الأستاذ الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور.
أهلا بكم ومرحبا،
أسعدتنا بوجودك.
جزاكم الله خيرا.
طيب فيه. كذلك معنا أستاذي أنا شخصيا في كلية الدعوة الإسلامية التي تخرجت منها، فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي، أستاذ الأديان والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا شيخ مصطفى.
الله يكرمك. وإحنا بنسعد لما بنقول عمر ابن عبد العزيز.
نعم.
يعني هذه نسبة مباركة.
نعم، نرجو أن يكون لنا من الاسم نصيب.
آمين يا رب العالمين. وشيخي الكريم فضيلة الأستاذ الباحث والمفكر الكبير فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف، مدير مركز منارات للدراسات الإسلامية والبحوث الشرعية. مرحبا شيخنا الكريم.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيك.
دائما حتى في وسط الأحداث الجسام، يعني أي شيء يتصل بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون له عطره، وتجتمع القلوب حوله حينما تفرق السياسة والأحداث اليومية الناس، إذا باسم الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا ذكر تهيج القلوب والأرواح كلها بالصلاة عليه، فاسمه وسيرته وهجرته تجمع قلوب المسلمين على اختلاف طوائفهم أو مناهجهم، أو هكذا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. قد لا يعني نبعد كثيرا عن الأحداث، لكن ربما نحاول أن نشد هذه الأحداث ونربطها بالحدث الجلل الذي غير وجه الدنيا كلها، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أسأل فضيلة الأستاذ الدكتور حسام عقل، كباحث ومفكر ومحلل للدراسات والأبحاث الإسلامية والتراث الإسلامي، ماذا يعني للدكتور حسام عقل كمفكر إسلامي مرور هذه المئات من الأعوام على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم وتغبير أقدامه في تغيير الواقع بهجرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه؟
الصلاة والسلام. الحمد لله العلي الأعلى، الولي المولى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، نحن إذ نذكر الناس بأيام الله نعيش بالفعل أياما حالكات، ومن هنا فالمقارنة لابد أن تكون حاضرة حتى إذا أراد من يقرأ حدث الهجرة أن يقرأها بصورة مستقلة فلن يستطيع، لابد بالبداهة أن يسقط دروس الهجرة على هذه الأيام التي نعيشها الآن.
صحيح.
مفردة واحدة تجمع هذا الحدث في تقدير الشخصي. المفردة الأولى مفردة العطاء البذل، أن نتنازل عن بعض ما يخصنا من أجل المجموع، من أجل ما يسمى بالأمة. والمفردة الثانية هي التخطيط، وأعتقد أن هاتين المفردتين تعدان مفتاحا لحل الأزمة الراهنة. ثبت كما روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى: رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض نخل، فوقع وهلي، والوهل هو الظن، أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي أنني هززت سيفا فانقطع، فإذا هو ما أصيب من أصحابي يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جدد الله من المغنم واجتماع المؤمنين.
الله.
وعندما نقرأ هذا النص يمكن، وخصوصا عندما نقرأه بروح ما يحدث الآن، لابد أن نضع خطا تحت كلمة اجتماع المؤمنين. لأننا المشهد الذي نراه الآن، نحن نرى ميدانين، نرى تصورين، نرى قائدين، نرى مركبا واحدا يقوده عدة قواد ورواد. وهنا لابد أن ننبه أنه من مفاتيح نجاح حدث الهجرة، وبالمناسبة المستشرقون لم يفهموا حدث الهجرة جيدا. في حدود ما قرأت بعض المستشرقين يقولون عن الهجرة فلايت، يعني يسمونها نوعا من الهروب، وهذا يعني مصطلح في تصوري غير مهذب ولا يلائم مقام النبوة وما صنعه ثلة الصحابة. وبعضهم يقول ديبارتشر، نوع من المفارقة أو الرحيل. ومع احترامي لمن استخدم مصطلحا مهذبا، فالهجرة لا كانت مفارقة أو رحيلا فحسب، ولا كانت أيضا هروبا، لكنها كانت نوعا من الترقي الإيماني والأخلاقي، البحث عن مجتمع إيماني أخلاقي جديد، والقطيعة مع الصفحة التي كانت.
وإلا فلو كانت المسألة مسألة حروب وفرار من اضطهاد، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدكتور عمر معنيا بأن يرسل مصعب بن عمير يمهد للأمر. القضية قضية إنشاء جديد واستمرار لجهاد، بل وبداية مرحلة جهادية جديدة. كيف ترى ذلك الدكتور عمر عبد العزيز؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأرى أن الهجرة كانت انتقالا من مكان إلى مكان، انتقال من الشرك إلى التوحيد، انتقال من استضعاف إلى تمكين، أرض جديدة لإقامة دولة الإسلام الفتية. لا حجرة ولا مانع في مثل هذا. إن الهجرة في جانبها الحسي فضلا عن الجانب المعنوي لها معاني عظيمة. أريد أن أقول، وأنا أربط الهجرة بالأحداث وأرسل رسالة إلى الذين يخافون الإسلام، قل لهم لقد فكر الفلاسفة في إقامة مدينة فاضلة كانوا يحلمون بها، وظلت مجرد حلم طيلة حياة الفلاسفة، أفلاطون وسقراط وأرسطو، كلام عن الجمهورية الفاضلة والمدينة الفاضلة، أحلام عاشها الفلاسفة، لكنها لم تصبح واقعا حيا إلا مع النبي محمد
صلى الله
عليه الصلاة والسلام. ففي مجتمع المدينة بعد الهجرة التي أرادها الله عز وجل له، أسس النبي محمد عليه الصلاة والسلام المدينة الفاضلة بكل المقاييس، والتي تشرئب أعناق البشرية لأن ترى بعض وقائعها أو أن تعيش بعض مثالياتها. إنها مثل عالية، إنها كانت بالنسبة لنا ونحن نعيش في هذا الحضيض، كانت نجوما سامقة في السماء، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم جعلها واقعا حيا، وجعل هذه المثالية واقعية، وأسس المدينة الفاضلة بكل المقاييس، وأقام دولة الإسلام الفتية ليكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقائدا، لا فصل بين دين ودولة، ولا بين دين وسياسة، ولا بين إمامة المسجد وإمامة الدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام مؤسسا لهذه المدينة الفاضلة، والتي جعلها ترتكز على دعائم قوية
أولى هذه الدعائم صلة المسلم بربه، ورمز لهذه الصلة ببناء المسجد لأول يوم على مشارف المدينة حيث كان مسجد قباء، وفي وسط المدينة حيث كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد البسيط في هيئته وفي بنايته، حتى إن سقفه الجريد وأعمدته جذوع النخل وبناءه اللبن وفراشه الحصباء، ومع ذلك خرج عمالقة البشر، خرج جيل الصحابة الذين هدى الله عز وجل على أيديهم العباد وفتح بهم البلاد، وكانوا جيلا فريدا من نوعه قلما يتكرر. نحن نرجو أن نتشبه بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح.
أنا أود أن أقول ينبغي أو يجب علينا حتى أن نتشبه بالجذع الذي استفاد من ممن كان يخطب عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأثر فيه لما بنى المنبر كما تعلموننا، يعني حتى يعني حتى الأحجار تفاعلت مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان لها مشاعر وأحاسيس، وهي غير مكلفة غير أنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فضل الدكتور عبد الخالق، ونحن نقف وقفات سريعة كما ترون، يعني أسوق الحلقة بشكل سريع لأن الوقت يعني ضاغط والأحداث متلاحقة، نريد أن نستفيد فوائد يعني عاجلة. كلمة الإخراج، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني الرسول أخرج من مكة إلى المدينة، ونبئ بهذا في بداية من أول لحظة في الوحي، أو مخرجي هم، يعني كانت السنة يراها على لسان ورقة ابن نوفل، وكأن الله تبارك وتعالى يعني يريد هذه اللفظة تبارك وتعالى لذاتها، إخراج الأمة. يعني أنا عايز بس نقف عند إخراج الأمة من خلال منظور خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، خرجت من هذا الخروج أمة هي خير أمة أخرجت للناس، كيف ترى ذلك؟
خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يظهر قوته وتظهر حقيقته حينما جلس عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة يتخيرون تحديد عام للمسلمين، فقال قائلهم: يوم نزول الوحي، والوحي أي شيء أسمى منه وأي شيء أعلى من القرآن؟ لا شيء طبعا. وقال بعضهم: مولد النبي، ومولد النبي أمر عظيم، وأي شخصية في الأمة كلها تدانيه أو تقترب منه. ولكن عليا رأى الهجرة واستقر الأمر عند هذا، لأن بهذا الخروج تمت الدولة، ودين لا دولة له دين لا يعيش ولا يبقى ويهزم ولا يستطيع أن يقف على قدميه. هذا عرفه أنوشروان مؤسس دولة كسرى الذي يعبد النار من دون الله، فحين حضرته الوفاة جمع أبناءه وقال: يا بني، لكل ملك أس ولكل أس حامي، فأس الملك الدين وحامي الدين الملك.
يا سلام.
هذا أنوشروان نقلها محمد الغزالي عنه، والموارد ذكرها في الأحكام السلطانية، ومكتوبة في كتب السياسة الشرعية ومنقولة نقلا مستفاد. إذن كانت قوة الهجرة في إنشاء الدولة التي تحمي الدين. هنا في مكة نشأت الرجال وتربت وأي أعواد كعود بلال يتحمل هذا كله في سبيل الله، وأي امرأة كسمية، وأي مضح كياسر، نفوس تسمو إلى علياء السماء، نفوس الفرد منها يصل الأرض السابعة بالسماء السابعة. ولكن أين القوة؟ ولذلك في تقديم حضرتك وأنت تقول أن السياسة التي تفرق، هذه ليست سياسة، سياسة الإسلام لا تفرق، هذه سياسة العبث، سياسة الهوى. الذي يفرق فقط الهوى، لا شيء يفرق مثل الهوى ومثل النزعات البشرية والرغبات الإنسانية. أما من يجتمعون على كتاب الله فهم يعلمون أن الاعتصام مهما اختلفت الآراء، متى كان اعتصاما على الأسس وعلى المبادئ الكلية فهو أفضل من أي رأي مهما ذهب به صاحبه. ولذلك كان هذا الخروج خروج فيه المسؤولية. كنتم خير أمة أخرجت الناس، مش لنصنع بوكيهات ورد ولا لنعمل موسيقى تصويرية، لا، ده معناه أن الأمة المسلمة مسؤولة عن البشرية جمعاء. أي قاص ودان، أنا أذكر عام 1976 وكنت بصحبة ورفقة الدكتور عيسى عبد إبراهيم رحمة الله عليه، وكان يحضر في إنجلترا المؤتمر الأول للاقتصاديين الإسلاميين، فإن أحدا من بلاد الإسلام لم تقبل هذا المؤتمر.
كان كلمة الاقتصاد الإسلامي كلمة غريبة،
نعم. فجاء وزير التجارة البريطاني يلقي كلمة ملك بريطانيا، فماذا قالت؟ والله عار علينا أن تقول امرأة لا تؤمن بهذا الدين مثل هذه الكلمات. وتحققت، تقول معاشر الاقتصاديين الإسلاميين، لا نجاة للبشرية إلا بالاقتصاد الإسلامي.
ده الكلام ده سنة 76
76
واحنا في من خلال
2011
سنة 2011 ولا لا من سنتين ولا شيء،
غرق
أزمة الديون، غرق وعادوا إلى قضية ألا ربا.
أي إنسان لديه مصداقية أمانة في العرض حتى ولو كفر بالإسلام لا يجد نجاة إلا بالإسلام. حسبنا كلمة في القرآن، فإما يأتينكم مني هدى.
الله.
ربنا سمى دينه كله هدى.
نعم.
يعني الشيء اللي ما هوش هدى يبقى ايه؟ انحراف، ضلال، عبث، جهل، خور، ضعف، فرقة، ضياع، كل ما شئت. كل المصطلحات المنحطة ضد الهدى. والهدى ليس كمثله شيء. فهنا يعني كنت خير أمة.
خريطة الطريق، إذا استعرنا خريطة الطريق إلى الجنة الهدى
طبعا،
يعني طبعاً. من الآخر زي ما بيقول. فالدكتور كلام طبعا رائع ونفيس، ويعني يحتاج إلى شرح كثير، كل كلامكم متون يعني يحتاج إلى تفصيل وإلى شرح. يعني أنا ألمح فضلت الدكتور حسام عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورأى فيها أطيافا أخرى غير المسلمين اليهود، من المعروف والثابت تاريخيا بشهادة الأعداء يعني مؤرخون يعني غير المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على الوضع كما هو، دستور المدينة وبما في اليهود والنصارى وأهل الكتاب. القرآن في بنيته أعطى مساحة كبيرة للحديث عن أهل الكتاب، يعني يوجه الخطاب لأهل الكتاب على لسان النبي في آيات يتعبد بها المسلمون يصلون بها، فهناك تلاحم في المجتمع على عكس من يظنون أن الإسلام يقصي الآخرين. بالعكس، إن لم يكن معنا هؤلاء في مجتمعنا فكيف بما يتعلق النداء في القرآن والمجتمع ليس فيه أهل كتاب ولا كذا وكذا، كيف تلمح هذا الملمح في حدث الهجرة؟
يعني أحييك أولا على هذا الملحظ، لأنه برضو يردنا إلى مسألة ضبط أدب الخلاف والاختلاف، وكيف تستطيع أن تجمع بين الفرقاء ليتحولوا إلى رفقاء. هذه قضية تحتاج إلى ضبط، وهي قضية حضارية بالدرجة الأولى. وهنا نحتاج أن نحرك الخلاف في مساحتين، الخلاف بين المسلم والمسلم حينما يعرض الأمر لمسألة تمس فقه الفروع أو تمس اجتهادا سياسيا، قد يتصور واحد اجتهادا معينا فيغلب على ظن آخر أن الاجتهاد الآخر قد يقود إلى مسارات صائبة. ثم هناك مساحة أخرى لاختلاف مع المغاير عقيدة وملة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع هذا كله في بوتقة واحدة نسميها الآن مجتمع المدينة؟ هنا أنا أسوق ما قاله هنري توماس في كتاب رائع له اسمه القادة الدينيون Religious Leaders. يقول في هذا الكتاب من العجيب أنه في أجدب بقاع الأرض في جزيرة العرب ولد النبع الذي ارتوى منه نصف العالم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم.
ده
صيغة الكلام بالتحديد في النص. سبحان الله. وأبدى إعجابا رائعا بحدث الهجرة إعدادا وتخطيطا. وهنا ده يردني إلى مسألة التخطيط، لأن الهجرة تعلمنا شيئا مهما، احترام قانون السببية. تأمل معي ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
طب أتأمل بس أخذ اتصال وأكون إيهاب من أمريكا. فضل. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ إيهاب.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عمر؟
شيخ عمر، دكتور عمر.
دكتور عمر فاكرني. نعم. أنا كنت معك في العمرة.
أهلا وسهلا، ربنا يعيد ويزيد يا رب.
الله يبارك فيك. أنا عايز أتكلم حاجة مهمة بسرعة جدا، لأن عمال أطلع المحطات مش عارف ألاقي محطة أبدا.
طب اتفضل.
وحاجة مهمة جدا جدا أنتوا هتكونوا لكم الصدق إن شاء الله.
اتفضل.
الفيديو اللي معروض يا جماعة بتاع الراجل اللي بتشد الميت ده جاي من اليونان. الراجل اسمه أندرو السينيافوس. هذا جايب لك اسمه. هذا الفيديو كذب، ما حصلش في مصر. والبيت اللي بتتشد من شعرها من اليونان. ادخلوا على الانترنت، انت اول الصدق لكم ان شاء الله. ولازم ترفعوا قضية على قناة الجزيرة، لان هي اللي نشرت هذا الكلام. هذا الفيديو ليس مصري، والشريط موجود في الانترنت. بس يكفي هذا. انت لكم الصدق، لان حاولت اطلع المحطات كلها. صرفت اكثر من $100 على محطة الحكمة الله يسامحهم، وما خلونا ادخل عليهم. يعني عموما سلام الكبير جدا للشيخ عمر. وان شاء الله اكون معك في العمر السنه الجايه باذن الله يا شيخ عمر.
هو انتوا الاثنين بس يعني؟ طب
كلنا ان شاء الله.
طب تدعي لنا كلنا
ان شاء الله.
شكرا يا اخي ايهاب، بارك الله فيك، اشكرك شكرا جزيلا. والامر ده يحتاج الى يعني مراجعه. دكتور حسام، يعني توقفنا عن التامل.
نعم.
في
فكره التخطيط. نعم. هو طبعا يعني مهم هذه المداخله بالمناسبه، لانه هذا يردنا إلى مسألة أننا لا نضبط الأخبار ولا نتثبت منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الهجرة أنفذ من يتقصى أخبار القوم حتى لا تكون المسألة بمجرد المشافهة والسماع. وهذه مسألة تتعلق بمسلك المصريين الآن. أصبحت الشائعة هي التي تتسيد المشهد. صحيح. لا تستطيع أن تتثبت من خبر واحد. لا تستطيع أن تقيم بينة على حدث واحد ولا على واقعة واحدة.
وأحيانا إذا قلت هذه الكلمة في وسط هذا الزخم وهذا الهرج يتهم الإنسان بالعمالة أو بالخيانة أو التخذيل. يعني
النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابطا. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فنحن نحتاج إلى التثبت، نحتاج إلى التخطيط. وحضرتك تفضلت بالإشارة إلى ملمح ثالث، وهو أدب الاختلاف.
نعم.
يعني نحن الآن أمام مختلفين، وليس يعني ليس أمرا غريبا أن يختلف الناس. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا طبعا واحدة ولا وجهة واحدة. كان فيهم المترخص كابن عباس رضي الله عنهما، وكان فيهم الأخذ بالعزائم كابن عمر. لكن كيف استطاع أن يضبط هذا الاختلاف؟ الطبري كان له عبارة جميلة يقول في تفسير الجامع لأحكام القرآن: ما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون.
يا سلام.
يعني هذه العبارة تصلح أن تكون يعني مدخلا لفهم أدب الاختلاف. وده ردني لمسألة حضرتك تفضلت بالإشارة. طب يعني الاختلاف السياسي كيف ضبط؟ ضبط على ما رأيناه في ثلاث طرق. عند حضرتك طريقة الانتخاب الاستشاري كما حدث في سقيفة بني ساعدة، وتم العودة هنا إلى البيعة، بيعة عامة، استفتاء رأي الناس. أو طريقة العهد كما حدث في عهد أبي بكر، أنه عهد بالأمر إلى عمر ثم عاد إلى أهل الحل والعقد وعاد إلى الناس. ثم طريقة ثالثة، طريقة الاختيار الشوري كما صنع عمر، فاختار 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في النهاية عاد إلى الناس. وتم وضع أمد زمني معقول، مش 9 أشهر عمالين نروح ونيجي. وهنا لابد أن أقول، حضرتك تفضلت بالإشارة إلى اليهود والنصارى عشان ما نبعدش من المسألة دي، حتى أدب الاختلاف مع هؤلاء. يجمعنا بهم إطار عام واحد وهو فكرة العدالة. والناس النهاردة تفتح المصحف وتقرأ التسع آيات الأولى من سورة النساء، دي تسع آيات نزلت تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة وكان السارق مسلما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أنا يعني عشان ما تزيدش في مساحة الوقت وأترك المساحة لأساتذتي وأتعلم، لكن في كل الأحوال حدث الهجرة نتعلم منه توحدا على كلمة واجتماعا على راية واحترام الشورى فعلا ميدانيا وليس محض الدعاء، نتعلم منه تخطيطا دقيقا كما خطط النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ونتعلم منه بذلا وعطاء. يعني وفي البذل والعطاء قل ما تشاء.
الدكتور عمر، يعني أخذا من هذا الكلام النفيس الدكتور حسام، يعني هل ترى أننا نحتاج إلى قراءة الهجرة قراءات جديدة، يعني بعيدا عن لغة المنابر والكلام المكرر وتكرار الحدث حتى صار يعني قصة وحدوثة يعني تسلي الناس دون أن للأسف لها أي ارتباط بالواقع؟ سأترك الإجابة لحضرتك بعد فاصل سريع ثم نعود فاصل ثم نعود مع ظلال الهجرة المبارك. رجعنا لحضراتكم مع هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بذكرها يعني تسعد القلوب وتنشرح الصدور مع الأساتذة الأفاضل الدكتور حسام عقل وفضيلة الدكتور عمر عبد العزيز قريش، فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف. أرحب بكم مجددا. كنا قبل الفصل مع يعني كنت أسأل الدكتور عمر عبد العزيز عن هل نحن في حاجة الوعاظ والعلماء والمسلمون المتعاطون مع سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا قراءة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة جديدة يأخذون منها لواقع متجدد؟
نعم، أرى هذا. ونحن نعيش الهجرة نسري عن أنفسنا مع الأحداث المؤلمة التي تمر بها البلاد، فأقرأ أواخر سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اقرأ هذه الآية بمعنى تدبرها ونعيش أحداث الهجرة ونعيش الواقع، ومع هذا الاستيئاس الذي دب إلى قلوبنا نريد أن نستشعر الأمل في نصر الله عز وجل لنا. الآية التي بعدها لقد كان في قصصهم عبرة، ما هي مجرد حكاية على طريقة الخطباء التقليديين الذين في كل سنة يحكون لنا الهجرة، خروج النبي عليه الصلاة والسلام وما مر به في الطريق ودخول النبي عليه السلام، كيف استقبل من المهاجرين والأنصار أو الأوس والخزرج، حكاية حدوتة. لا الهجرة ولا أي قصة في القرآن ذكرت لتكون مجرد حدوتة، إنما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مهم أو يكون في أولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولذلك أذكر لشيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كأنه سئل أو يستعرض أحداث كثيرة في القرآن جاءت في سور سميت بأسمائها، بدر مثلا جاءت في سورة الأنفال،
الأحزاب سورة الأحزاب، فتح مكة سورة الفتح، إنما الهجرة ما في سورة الهجرة. قال الشيخ رحمه الله: لأن الهجرة أكبر من أن تكون سورة، إن الهجرة جاءت في طول القرآن وعرضه، إن الهجرة لا يمكن أن تكون مجرد سورة، إنها أكبر من ذلك بكثير. وإن سورة وإن حدثا كحدث الهجرة أكبر من أن يتسمى باسم سورة في القرآن، فهو أكبر بكثير من أن يكون قصة نحكي أولها ونصل إلى آخرها ونجعلها في سلسلة في عدد من الجمع أو ما إلى ذلك. إنني حين ذكرت لحضرتك درسا والأساتذة يذكرون دروسا، هذا الذي ينبغي أن يقرأ من بين السطور من وراء هذا الحدث الجلل العظيم، حين كون النبي عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام الفتية بسبب الهجرة وبعد الهجرة، ولم تكن مجرد أشياء دينية فحسب، إمامة مسجد أو بناية مسجد، لا، نعم اهتم ببناء المسجد أول ما ابتدأ، حتى إن القرآن قال أول يوم لمسجد مؤسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الخطوة الثانية ماذا فعل؟ آخى بين الأوس والخزرج بعد أن حصدتهم الحروب وقتلتهم، آخى بين الأوس والخزرج، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلة. ما أحوجنا لهذه الأخوة، ما أحوجنا إلى هذه الرابطة، إلى هذه الوحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. انظر إلى هذا الدرس في الدعامة الثانية من دعائم الدولة الإسلامية، صلة المسلم بإخوانه، ثم كانت الدعامة الثالثة التي أشار إليها الدكتور، صلة المسلم بغير المسلم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أوس وخزرج ويهود، يهود بني قينقاع بني النضير بني قريظة يهود خيبر، يوم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الأوس والخزرج، فهؤلاء خلص، وآخى بينهم وآخى بين المهاجرين والأنصار، ويأتي إلى اليهود فيعترف بأنهم أناس أو جنس إنساني ولهم حقوق، وتوضع المعاهدة بيننا وبين اليهود لتقرر حقوق الإنسان قبل أن تكون هناك منظمة حقوق الإنسان بأربعة عشر قرنا، وما وصلت يعني جمعيات حقوق الإنسان إلى ما وصلت إليه وثيقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قرر اليهود لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وما لليهود هو للنصارى عندنا، لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب، مع الفارق بين اليهود والنصارى أن اليهود مقاتلون وأن النصارى إلى الآن غير مقاتلين بالنسبة لنا مثلا. وهذه الآية التي تحكمنا معهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، على ما في البر من معنى وعلى ما في القسط من قمة العدل.
ثم إن كما قلت نحن نريد أن يكون معنا أهل الكتاب لأنهم جزء من دعوة الإسلام، نعم. يعني هم يعني مسؤولون منا دعويا،
نعم.
يا أهل، وإلا فمن سيخاطب القرآن؟ يا أهل الكتاب لا تعلموا في دي. يعني لابد أن يكونوا معنا لأنهم أمة مخاطبة بالقرآن من خلال المسلمين والدعاة، نعم. إلى الله تبارك وتعالى، تركيبة اجتماعية متجانسة بعيدا عن كل شعارات الإقصاء وما خلاف، والكلام الغريب الذي بعيد عن الإسلام وواقع الإسلام على امتداد تاريخه الطويل. فالدكتور عبد الخالق، الدكتور عمر أشار إلى قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هل ترى أن من الإجرام أن يتنكر ناس من أمتنا باسم علمانية باسم ليبرالية باسم كذا لتراث هذا النبي الذي جاهد ليؤسس هذه المبادئ التي تنفع البشرية كلها؟ هل ترى ذلك إجراما في حق تراثنا الإسلامي؟
في واقع الأمر أن كلمة علمانية أو غيرها بعضهم يخدع بهذا اللفظ مع أنه يحمل الإسلام في قلبه من التوحيد وأداء العبادات وغير ذلك، ولكنه خدع ببعض المظهريات. ولكن بعضهم الآخر وهم يعني أهل البدعة الأصلية الدعاة إليها الذين يحملون خبثها ويزينون زيفها، فهؤلاء بلا شك يعني ليسوا مجرمين فقط، بل هم من أشد الناس إجراما، لأنهم ضلوا على علم وضلوا على معرفة،
بل وربما يعني جزء من إجرامهم أنهم يريدون أن يحرموا الأمة من إسلامها،
وأنهم يزينون الباطل. انظر إلى أفعالهم في هذه الأحداث، كانوا هم أشد الناس طلبا أن يبقى المجلس العسكري سنوات، أصبحوا اليوم أشد الناس طلبا برحيل المجلس العسكري. انظر إلى مناداتهم بالديمقراطية طوال عمرهم، فحينما قال الشعب كلمته في الاستفتاء التفوا حوله، فوق دستورية تحت دستورية جوه الدستورية حوالين الدستورية نلعب بالدستورية طب نشقلب بالدستورية أي حاجة يعني. فلما يأسوا من هذا كله ووجدوا أن الأمة لا تقبل هذا، يعني وأنت تعلم كم قال هؤلاء باختلاف أديانهم ما قالوا، فلما لم يجدوا شيئا من هذا كله أصبحوا الآن يريدون بأي وسيلة تعطيل الانتخابات بأي طريقة ولو على جثثهم. وهذا دائما إما إن أنها رقصة الموت لهم، وأما أنها لعبة الأفعى تتزين يلتف حولها الناس ثم تبخ ثم فيهم.
ويقولون طاعة حتى إذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. أنا حينما أقرأ القرآن الحقيقة أسقط على الواقع دون اتهام لأحد، لكن أرى عجبا في هذا الكتاب الذي يسلط الأضواء على واقع متجدد سبحان الله في كل زمان ومكان.
شوف أستاذ الفاضل أستاذ مصطفى، أنت لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة عمل شيء عجيب جدا إحنا محرومين منه، عمل ايه؟ الاستقرار.
يا سلام صلى الله عليه وسلم.
المدينة اللي كانت نار بين الأوس والخزرج اصبحت في استقرار. الاستقرار ده بقى تم بحرية، تم بعدل، تم بمؤاخاة، تم بمحبة، تم بنماء، تم بكل هذه كل المعطيات دي تعطي الاستقرار.
بس لكن هي مفردة واحدة اسمح لي الشيخ، ليس لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتلافات ولا توافقات، إنما هي كلمة مقصودة وكلمة فاعلة في النفوس، المؤاخاة، هذه هي التي أطفأت النار. يعني المؤاخاة هذه كلمة يعني كلمة السر في تجميع القلوب.
لا بس لو في مؤاخاة وما فيش عدل تذهب المؤاخاة
طبعا،
لو في مؤاخاة وما فيش حرية تذهب المؤاخاة.
نعم.
فلذلك هي منظومة متكاملة أحدثت استقرار المجتمع. أصل أي بلد انظر إليها إذا كانت مستقرة، الإمام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول إن حكم الكافر العادل يبقى في الأرض وإن لم يكن له في الآخرة نصيب، وحكم المسلم الظالم يزول وإن كنا نرجو له في الآخرة خيرا.
يا سلام. إذن هي سنة الله في خلقه
الدوام العدل على العدل للمبادئ وأقام الآخرة على الإيمان.
نعم. طيب إحنا معنا الحقيقة تقرير عايزين نطلع نشوفه ثم إن شاء الله نعود إلى حلقتنا، تقرير ونرجع لكم.
لك سنة كم هجرية؟
1432
1432
1432
1432
1425
1423
1432
1423
1937
1428
شهور السنة الهجرية كم شهر وبالترتيب؟
هم 12 شهر، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع تاني، جماد أول، جماد آخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، قصدي ذو القعدة ذو الحجة.
عددها 12 شهر 12 شهر.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهر.
شعبان، رمضان، صفا، ذو الحج.
أما 12 شهر؟ محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الآخر، رجب، شعبان، رمضان، ذو القعدة، ذو الحج.
رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحج وصفر ومحرم وربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني.
15 شهر؟
بس مش فاكرهم بصراحة.
شعبان، رمضان، رجب، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، صفر، ربيع أول، ربيع الثاني، جماد أول، جماد ثاني،
محرم وصفر وجماد أول، جماد ثاني، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة،
محرم، صفر، جماد أول وجماد ثاني وربيع أول ربيع تاني، بعدين رجب، شعبان، رمضان، بعدين شوال، جماد، بعدين ذو القعدة وذو الحجة.
بعد التقرير اللي شفناه طبعا احنا قصدنا ان احنا نشوف يعني ثقافة المسلمين واتصالهم بالعام الهجري الجديد، عشان نرجع نقول تاني يعني نقول ان احنا برضو امة مناسبات، حتى المناسبة لا نحفظ يعني عنها معلومات جيدة. هذه فرصة لمراجعة موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا معايا نص دقيقة لكل من حضراتكم للأسف الشديد، لان قلتم كلاما كثيرا يحتاج إلى كتب ليشرح فيها الحقيقة، لكن خلينا نرسل إن صح التعبير رسالة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على كل لسان واحد من حضراتكم. ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته؟
يعني أقول ليتنا نتعلم من سيرته ونحفظها، لأن التقرير يثبت بالفعل أن ثقافة التاريخ الهجري تتراجع في الوعي لحساب ثقافات أخرى، وهذا من صنيع المسخ الثقافي الذي تعرضت له الأمة. نريد زي ما الهجرة علمت المسلمين القطيعة مع الماضي، نريد للثوار أيضا القطيعة مع الماضي الذي كان. يعني ابن عمر رضي الله عنه كما أثبت أبو نعيم في الحلية كان إذا مر بربعهم غمض عينيه، مش عاوز يفتكر خالص الأيام القديمة. فهذا جزء من القطيعة مع الماضي الذي كان. أنا أريد للثوار هذا، وأن نثق بأن مفاتيح الإصلاح التي أقرها الإسلام والمشروع الإسلامي ما تزال صالحة متجذرة يحتاج إليها، ويكفي أن نقول كلمة واحدة يمكن أن تعيد هذا الشتات إلى حالة الوحدة، الشورى ثم الشورى كما قال صلى الله عليه وسلم، والمستشير معان والمستشار مؤتمن.
بارك الله فيك الدكتور. أيضا في نصف دقيقة
ضحكت على التقرير حين وجدت من شبابنا من لا يعرف أي سنة هو، وحين كان هذا الكم لم يستطع أن يعد شهورنا الهجرية، وإن أمة أرخت لتاريخها بالهجرة كان ينبغي أن يدرك أهمية هذا، وأن يعلم أنه من الولاء لهذا الدين أن تكون شهورنا هجرية.
نعم،
وهذه مسألة في غاية الخطورة. الأمم لها تاريخ وتأريخ، وإن هجرتنا وشهورنا الهجرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ينبغي أن يكون لها دور في حياتنا، وأن تكون هناك ثقافة، وأن نأخذ راتبنا بالشهور. نعم، الهجرية إن شاء الله، حتى نعم نحفظها كما الله حفظنا الشهور الأجنبية.
ربنا يبارك فيك. يعني هم كما قال الشيخ الغزالي هم بنو إسرائيل فبنوا من نحن، يعني يختارون نسبة وإن كانت نسبتهم مزورة. قلت الشيخ عبد الخالق في نصف دقيقة ماذا نقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى العظيمة؟
أقول سيدي يا رسول الله، إذا كان الله قد قال لك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فنسأل الله أن يعيننا أن نحمل هذه الأمانة عنك للناس جميعا أيضا. فالبشرية جمعاء في انتظار أن يروا نور الإسلام على أيدي المؤمنين، حتى تخرج الدنيا من ظلمائها، من جهلها، من جاهليتها، من عبث أخلاقها، من ضيق اقتصادها، من ظلمها، إلى خير هذا الدين الذي جاء للناس جميعا.
جزاكم الله خيرا. وأنا في النهاية أقول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالرسول، وأرى كتابي حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. أشكر باسمكم لمشايخنا الكرام الأفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور حسام عقل، جزاك الله خيرا دكتور، وفضيلة الأستاذ دكتور عمر بن عبد العزيز القريشي، جزاك الله خيرا دكتور، فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف، أشكرك سيدنا، أشكركم شكرا جزيلا على هذه يعني هذه الجلسة العاجلة السريعة وهذه الوقفات المباركة مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على أمل لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى في ظلال الهجرة المباركة. معنا فقرات أخرى، انتظرونا بحول الله وقوته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.